على المسلم أن يدرس عقيدة السلف، وبدون عقيدة لا يزال مزعزعا مذبذبا مع من؟ مع الخطيب الفصيح المؤثر، فهم معه سواء كان محقا أم مبطلا.
السؤال الحادي عشر: هناك جماعة تسمى جماعة التبليغ لدينا لا يلقون إلا معارضة من ناحية الحكومة وخاصة في المساجد، لكن الجماعات الأخرى تتصدى لها الحكومة في أي ميدان تنشط فيه، وخاصة الجبهة الإسلامية للإيقاف. السؤال: وهو ما حكم هذه جماعة التبليغ؟ أهي جماعة مبتدعة أم سنية؟ أتمنى أن توضح لنا هذه الأمور، فأنا أنتظر لفارغ الصبر منكم الجواب، وكذلك نصائح الأبي لابنه، فأنا أحبك في الله، فلا أقيل عليك حتى لا أشغلك على عملك الإسلامي، أتمنى لك التوفيق.
وأنت بارك الله فيك. أما جماعة التكفير، أما جماعة التبليغ، فجماعة مبتدعة، وهم يقومون بجهد كبير، لكن أسست في الهند على الصوفية وعلى البدع، ومن تلكم البدع التعيين بخروج 40 يوما أو 4 أيام، وأقبح من هذا الذكر الصوفي. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه أخونا سعد بن عبد الله الحصين، وما كتبه أخونا نزار، نقول جماعة التكفير إلى جماعة التبليغ، وما كتبه أخونا فالح الحربين، وما كتبه محمد بن أسلم الباكستاني نحو هذه الجماعة. أما كونها تدعو ولا تعترض لها الحكومة، فلأن دعوتها مريضة، هم غاضبوا عند أن قلنا فيه السيوف الباترة، إن دعوتهم ميتة، قالوا الميت لا يتحرك ونحن نتحرك، فدعوتهم مريضة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تدعو إلى توحيد ولا تدعو إلى ماذا؟ إلى الوقوف بوجه الظلمة. فالغرض أن مثل هذه الدعوة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكها أن يعيش مع أبي جهل وأبي لهب في أمان. نعم، استقصال لا يتعدونها، ولو تعداها أحد لأخرجوه من الجماعة، ولا وإذا كان مصاحبا لهم يفرون منه وهو يتسلم. فهي جماعة مبتدعة، ينبغي ألا يغتر بها، والله المستعان.
السؤال الثاني عشر: ما الدليل إلى تقسيم الإسلام إلى منهج وعقيدة وشريعة وأخلاق؟ وهل منهاج أصل الأنفار وهدي والد سني السلفي ويعادل المنهاج؟ وبعبارة أوضح: هل يوجد الولاء والبراء في المنهاج؟
أما المنهج فهو سير الجماعة الذي تسير والذي نهجته لنفسها، وأما العقيدة فعقيدة السلف رحمهم الله تعالى، ويجب أن يكون منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الجماعات التي لها مناهج، كل منهج يخالف الأخرى وتدعي أنها الفرقة الناجية، كما يقول الله: كل حزب بما لديهم فرحون، وكما يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذات. هذه الجماعات فرقت شمل المسلمين، نعم، وشتتت شملهم أيضا، وأضعفت قواهم، وأضرت أعين الشياطين وأعين أعداء الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون، ولكن بالتحريم. فهم يحارشون بين الجماعات، والجماعات كل واحدة لا تعترف للأخرى بما لها. على كل يجب أن يكون المسلمون يدا واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن يد الله مع الجماعة. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن يد الله مع الجماعات. ومن هي الجماعة؟ هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذين ينهجون نهج السلف، الذين يسقط عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن معاوية والمغيرة بن شعبة، المعنى متقارب: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم هذه الجماعات جماعة الإخوان المخلصين، وجماعة التبرير، وجماعة الجهاد. نتحداهم أن يأتوا بعالم مبرر كثرت تعاليمه، مثل الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو غيرهما من العلماء، لكن جماعات على جهل كما يقال، خراب في خراب في خراب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول فيما رواه أبو داود من سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، في حديث معاوية أنه سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم الجماعة، الجماعة المسلمين. ما قال هم الجماعات. هؤلاء الذين هم رؤساء الجماعات، الحامل لهم مصالح دنيوية ومصالح ذاتية فيرفعونه ويعظمونه، ثم أيضا مصالح دنيوية. وإلا رب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، انتهت هذه الجماعات إلى أن ترأس عليها أناسا مذبذبين أو أناسا مذبذبين، نعم، من أمثال عباس مدني، راس الغنوشي، سعيد حوى لا بارك الله فيه، لا أبو غدة لا بارك الله فيه، مرشد الإخوان المسلمين الذي طارت الوحدة وحدة اليمن مع الشيوعيين، باركها من أول من باركها وأعلنت عنه جريدة الصحراء والغفلة أنا أسميها. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم وعندنا ها هنا ياسين بن عبد العزيز في اليمن. أين مواقفك يا ياسين بن عبد العزيز؟ وأين دراستك يا عبد ياسين بن عبد العزيز؟ يعجبني كلام الشيخ عمر بن أحمد سيف حفظه الله تعالى عند أن كان في الجوف جاء عبد الله البازلي يريد أن يعارضه. عبد الله البازلي من الإخوان المسلمين، فقال للشيخ عمر اسكت يا ولد، فاسكت كم تحفظ حديثا، فاسكت الولد ذلك كم تحفظ حديثا. وثم قال أنت تحفظ الأربع النووية كلها ضعيف ما فيها إلا أربعة. فقلت ذلكم الشاب وليس بالصحيح أن كلها ضعيف ما فيها إلا أربعة أحاديث، لكن يا إخواننا مفلسون بالعلم، جماعة التبليغ مفلسون، جماعة الإخوان المسلمين مفلسون. نعم، وهكذا أيضا بالصحيح الجبهة للإنذار يجب أن نكون صرحاء. وقد زارني الإخوة الجزائريون إلى هنا وتمنوا أن يكون لهم مدرسة كهذه المدرسة، وكنت قد وعدتهم بإرسال إخواني إلى هناك مساعدات ضخمة. سمعت في شريف أخينا علي في الحرس أن شخصا ساعد جماعة الإنقاذ، جماعة الإنقاذ بثمانين مليون، ما أدري ما هي ثمانين مليون هذا. ثمانين ألف يمنيين. المهم ماذا يا إخوان؟ فهذه المساعدة لو جاءت لطلبة العلم ومدرسة تكون فماذا؟ فالمهم أنصح طالب العلم أن يبدأ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والصلاة، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا جاءك الدين يريد أن يجادلك فقل كما قال الإمام مالك، قل كما قال الإمام مالك عند أن جاءه مبتدع يجادله، قال له فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن جاءني آخر وجادلني وغلبني قال اتبعته. فقال الإمام مالك إذا يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على دين، فإني على ثبات من ديني، من فضل ربي قد طردتهم مرارا، يأتون إلي إلى هنا ويقول يشغلوني بالمناظرة، أقول لهم أنا على ثبات من ديني، وأنتم تشغلوني بالمناظرة لا لا فيصير لها أثر، يصير لها أثر. وبعدها اسمعوا، قاسمة الظهر عند الحزبيين أن تقول لهم نتحاكم إلى العلماء. عند أن قلت للإخوان المفلسين نتحاكم إلى العلماء وقال قائلهم الشوكاني لا لا نحكم العلماء، وأخرجت شريطا في هذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت، لأنهم صاروا بين أمرين، أما المجتمع يسقط عليهم لأنهم ما يحكمون العلماء، وإما أن يحكموا العلماء في الديمقراطية وهم يرحبون بها، وبالتعددية وهم يرحبون بها، وفي مجلس النواب الطاغوت وهم واضعون فيه، وفي ميثاق الشرف الذي هو ميثاق كسر، وفي التنسيق مع البعثيين والناصريين. نعم انا اعجب واسف كثيرا ان ياتيني سني لحيته تملأ قدرة ويقول يا أخي في أجنبتك هذه تضر أعين الشيوعية، يا مسكين يا أيها المغفل السني، مغفل سني ومغفل، ماذا أبدع الإخوان المفلسون. البعثية هي وليدة الشيوعية. الناصرية جمال عبد الناصر هو متبني للأفكار الشيوعية. نعم الشيوعية لو اعترفت بالمعاهد لنتفقوا معها. أربع على نفسك أيها السني ولا تعتني وإلا أخرجتك من بيتي. إذا أتيتني تقول يا أخي اتق الله في الإخوان المسلمين وأنت تتكلم فيهم، أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنا أعمل شيئا أجمع عليه العلماء المسلمون وهو الجرح والتعديل. أنا أحذر إخواني من الديمقراطية ومن التعددية وأقول لهم لا تغتروا بالإخوان المفلسين. ثم تأتيني يا أيها المغفل وتقول لي أن أرجف بالإخوان المفلسين. أيوة يقول الإخوان المسلمين ما أقول مثل المفلسين. والله المستعان. نعم. ثم ايضا هذه الجمعيه قد راوا الناس يشمئزون الى الحزبيه، قالوا ناتي لحزب مغلف باسم الجمعيه، حزب مغلف باسم الجمعيه. انا اتحداكم يا اهل جمعيه الحكمه، انتم تسمونها جمعيه الحكمه، اتحداكم ان تنشروا ما تقولونه لي. تقولون الانتخابات، ما عندنا انتخابات. التصويتات، ما عندنا تصويتات. أتحداكم أن تنشروا هذا الكلام في مجلتكم المنشدة، ستفصلون وتفصل جمعيتكم بعد يوم. لماذا؟ لأنها شروط، لجاء إلى شروط تشترط الدولة على الجمعية لا بد منها، وشروط تشترط الدولة على الحزبية لا بد منها. الإخوان المفلسون يضحكون على لحيتي وعلى لحيتك ويقولون سنعدل الأهداف، ونحن نتوقع أن يعدلوا الأهداف. فإذا هم يأتون بميثاق الشرف، وبعد ميثاق الشرف، وما هو ميثاق الشرف؟ مع 10 أحزاب أن لا يتكلم بعضهم في بعض ولا يكفر بعضهم بعضا، وبعض هذه الأحزاب كافرة، ويأتون بالتنسيق مع البعثيين توطيدا للديمقراطية. هكذا نشر في جريدة الجماهير. ثم بعد ذلك يضحكون علينا أننا سنعدل. وأنتم أيضا أتحداكم أن تقولوا إننا لا نؤمن بقرارات الأمم المتحدة، وأننا لا نحافظ على أفكار الثورة أو بهذا المعنى. نعم. وأننا لا ندعو إلى السلام. أتحداكم أن تنشروا، شغلتموني وأتعبتموني وأنا أرد عليكم. أبغيكم تنشرون في جرائدكم هذا الذي تقولون لأهلي أنكم براءون منه. ستفصلون من حزب الإصلاح في اليوم الثاني، لا تغالطون. المهم الحزبية مثل الحكومات، الحكومات مبنية على الكذب والخداع، الحزبية مبنية على الكذب والخداع. ويأتيني صاحبنا السني يقول لا تتكلم في الإخوان المسلمين، لا أخشى أن أتكلم فيك أنت لأنك أعمى البصيرة، فتأتي وتقول لا تتكلم في الإخوان المسلمين. والله المستعان.
السؤال 13، فضيلة الشيخ، هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عقيدته سلفية وطريقته إخوانية أم هذا افتراء عليه؟ أفيدوني بذلك كي أكون على بصيرة.
الإخوان في الكويت الذين هم جمعية أحياء الصراط فيهم إخوان أفاضل، وعبد الرحمن ابن عبد الخالق كان رجلا فاضلا، وكان من طلبة الجامعة الإسلامية، ورحل رحلته السعودية واختار الكويت، فقام بدعوة هنالك ونفع الله بها، ثم حصل له القراء وأصبح يتساءل في مسألة الديمقراطية. نعم، في مسألة الديمقراطية وكثير من المسائل، ويكثر من إخوانه الدعاء إلى الله، وأصبحت دعوته دعوة نكبة، دعوته دعوة عبد الله السبت دعوة نكبة على الدعوات السلفية السنية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في وصفه كما في صحيح البخاري من كتاب الاعتصام أنه فرض بين الناس، وفي رواية فرض بين الناس، أن يفرق بين المسلم والكافر. فأخونا عبد الرحمن يفرق بين أهل السنة أنفسهم. في هذه الأيام أتاني آت من إخواننا السودانيين وطال صرفة بسبب عبد الرحمن عبد الخالق عندنا في السودان، وهكذا وضعت الصرفة عندنا ها هنا في اليمن، ووضعت في أبي ظبي، ووضعت في الأردن، ووضعت في مصر. المهم يغر الناس بديناره لا بأفكاره، فأفكاره يؤخذ منها الكتاب والسنة، لكن الدينار كما قيل فكم دقت وربقت واستربقت فضول الرزق أعناق الرجال. أما انتنا باليمن فكأنني أتوجه أنهم سيتركون الكويتيين وينتقلون إلى، وهذا مجرد توجه، لكن إلى السروريين، ونحن نقول لهم يا أصحاب اليمن السلفيين، أبقيتم 4 سنين 5 سنين مع الكويتيين وهم كانوا على ضلال أم ماذا؟ ما الحامل لكم على أن تتركوهم وتنتقلوا إلى السروريين؟ أم عند السروريين مال أكثر وانتقلتم إليهم؟ أم أنتم لا تشعرون بذاتكم ولا تستقلون بذاتكم، فلا بد أن ترتبطوا مع أناس، نعم الدعوة أغلى عندنا من الدرهم والدينار، ومن أمهات 5 السعودية ومن غيرها. من فضل ربي ما في أحد يتحكم في دعوة أهل السنة. أتاني آت من التجار يقول لي أحرقتنا وأحرقت نفسك، ابسط عن السعودية حتى نساعدك. فقلت لهم لا أسكت، ودعوة الميتة ماذا تنفعها المساعدة؟ دعوة الميتة لا تنفعها المساعدة. أنا أبغي دعوة متحركة، لو ما سعدت من قبل أحد ولن يغير عن الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنا أنصحكم يا أصحاب جمعية الحكمة ألا تكون أعماركم تجارب. سارة مع ماذا؟ مع الكويتيين جمعية إحياء التراث، وأخرى مع السروريين. استبلوا بأنفسكم واعملوا للإسلام خالصا لوجه الله عز وجل ولن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان نعم الشخص يميل مع الزجاج حيث مالت فإلى الله المشتكى.
السؤال الرابع عشر. جماعة من أهل السنة عندنا صعدوا إلى الجبل وهم إخوة معروفون. السؤال: متى يجوز الخروج على الحكام ومتى لا يجوز حتى لا نقدم رجلا ونؤخر أخرى؟
يجوز إذا رأينا كفرا بواحا وعندنا قدرة على مواجهته. نعم ونحن متمكنون أو نحن متأكدون أنها لا تكون النتيجة لأمريكا ولا لروسيا ولا لغيرها من الدول الكافرة أنها أن تسمى مع المسلمين، وبعد ذلك يجب على الكرسي شيوعين أو بعثين أو ناصرين أو علمانين، فالأولى أن نصون دماء المسلمين. ثم أيضا ننظر من الذي سيواجهنا، أو الشيوعيون أو البعثيون أو الناصريون أم المسلمون، يضحك عليهم ويغرهم الشيوعيون أو البعثيون ونتقاتل مع المصلين. المصلون لا يجوز لنا أن نقاتلهم إلا إذا تقدموا علينا في صفوف الشيوعيين من باب المدافع. أما أن نهجم على القرى التي فيها مسلمون وفيها شيوعيون، فرب العزة يقول في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. شاهدنا أن الله أخر فتح مكة من أجل قلة قليلة من المسلمين الذين كانوا فيها. أما إذا تقدموا في صفوف الشيوعيين علينا فيجوز لنا أن نواجههم، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم ماذا يا اخواننا؟ شاهدنا من هذا سبب النزول يبين ان عكرمه يقول ان هناك من اهل بدر يروين ان هناك من اهل بدر قدموا مع او هناك من المسلمين قدموا مع اهل بدر فقتلوا هنالك فسئل عن حالهم فانزل الله هذه الايه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم وأيضا لا بد أن نعرف القيادة. إمام قرشي أما أن نخرج هكذا ضويين وبعد أيام يحصل لنا ما حصل لأفغانستان، صبغة الله المجددين صوفي حلولي عميل لأمريكا عميل لإيران عميل لظاهر شاه أيضا وحتى لنجيب، ماذا؟ وينقذ على الكرسي وإن كان قد أظن يعني غير أو وشك على التغيير قد غير. فماذا؟ فالقصد أن لابد من أن نعرف الحاكم الذي سيحكم، ونعد رجالا كما تقدم في الشريط يصبرون على السراء والضراء وعلى كل. فأقول إن الشعوب ليست مؤهلة للمواجهة، تحتاج إلى تعليم وثبات وصبر، والله المستعان.
السؤال الخامس عشر: ما حكم من لم يطع أمه في أمر طلب العلم إذا لم تأذن له بالهجرة في طلب العلم؟ أي هل يكون من المرتكبين الكبيرة من الكبائر وهي عقوق الوالدين، أم يكون من المأذورين على طلب العلم حتى ولو عصى أمه في هذه المسألة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
نعم، يطيع أمه إذا كانت تحتاج إليه أن ينفق عليها أو تحتاج إلى خدمته، ليس لها من يخدمها إلا هو. أما إذا لم تحتاج إلى هذا ولا ذاك، ولا يخشى عليها أن تبكي حتى يذهب بصرها، أو أن تبكي حتى تجن، فلا تلزم طاعتها، لأن طلب العلم فريضة. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. وقد ذكر هذا الإمام أحمد، نقله عنه ابن هاني، ونقلناه عنه أيضا في المخرج من الفتن.
السؤال السادس عشر: أنا طالب بالمعهد الإسلامي لتكوين الأئمة لمدة سنتين، إلا أن الدراسة ليست في المستوى، بمعنى أنها مخالفة للشرع من حيث الفقه والعقيدة وأمور أخرى، مضادة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أريد أن أرد عليهم لا يريد السماء ويعتبرني مشوش أو متشدد. فضيلة الشيخ، هل علي أن أصبر وأحتسب لمدة سنتين، أم علي أن أنسحب من ذلك المعهد؟ وهل يترتب علي الإثم والعقاب إذا علمت أن الموضوع مخالف للكتاب والسنة ولا أحرك ساكنا إذا احتسبت وصبرت؟
المعاهد هذه والمدارس هي ما أسست من أجل نشر العلم ونشر الإسلام، من أجل تحبيب الحكومة إلى الشعب والمجتمع. فأنا أنصح كل أخ يستطيع أن يترك ويلتحق بالمساجد وبطلبة العلم في المساجد، هذا أفضل له. وإن لم تستطع تنسحب من هذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنك إن استطعت أن تغير بيدك فعلت، وإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم يستطع فبقلبك. والله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
السؤال السابع عشر: هل تجوز الاستعارة من رجل ماله بعضه من كسب حرام كزراعة التمر؟
يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، فيجوز هذا والله المستعان. والورع هو الترف.
السؤال الثامن عشر: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. والقاعدة تقول: بيان الواجب واجب، فكيف أخرج العلماء السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كوضع اليد اليمنى عن اليسرى على الصدر، وكرفع اليدين بعد الركوع وبعدهم؟
الظاهر أنهم أخرجوها لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته. والشوكاني يقول في حديث سهل بن سعد الساعدي: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، يقول لو قيل بالوجوب كان أقرب، إلا أنه بل ادعي الإجماع أنه ليس بواجب، ثم قال على أنني لا أدين الله بحجية الإجماع، فهذا هو الظاهر أنهم لم يوجدوها لأنها لم ترد في حديث المسير صلى الله عليه
وسلم. السؤال التاسع عشر، هل أصادق الأجنبيات إن أراد أبي أن يخرج من البيت أو يهددني بعدم الكلام معي أو غربي؟
لا تصادق الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في جامع الترمذي إني لا أصادق النساء، وعائشة كما في صحيح البخاري تقول والله ما مست يده يد امرأة قط، وحتى ولو ضربك أبوك ولو أنه هددك بضربك فلن يضيعك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
السؤال العشرون، هل يجوز طاعة الوالدين إذا كانا تاركين الصلاة؟
نعم، الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، والطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الطاعة بالمعروف فان تطيعهما اذا امراك بشيء مشروع بالشرع ولا تطيعهما بمعصية الله.
السؤال 21، اريد منك تفصيلا فيما يخص القول بعد الركوع والراجح منها.
الامر سهل في هذا، فمن قال بالقبض اخذ بعمومات، ومن قال بالارسال فقال إن هذه العمومات تدل على ما قبل الركوع، فالأمر سهل إن أرسلت يديك بذات، وإن وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى بعد الركوع فلا بأس بهذا إن شاء الله.
السؤال أسأل من بعض الإخوة يقول ما رأيك يا شيخ في من يقول عن الأخ علي بن حاج أنه مبتدع ضال؟
لا يقال هذا، نقول إنهم مرتكبون لشيء من البدعة في مسألة الحزبية، ومع هذا فنحن نسأل الله أن ينصرهم وأن يجمع عنهم كل سوء ومكروه وأن يهديهم للاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو وددت أن طالب علم يناقشه وربما يرجع، فقدرت انه رجاع والله المستعان.
اذا كان الشيخ كلمه الاخر يقدمها للشباب الجزائري
انتهت الكلمه. انت بدات في اول الامر وطلبت كلمه ونصيحه لاخواننا الجزائريين، الذي ننصحهم به هو طلب العلم النافع، ثم بعد ذلك ايضا من استطاع الرحله إلى أرض الحرمين بالشكل الباد والمشايخ الآخرين، أو إلى مصر أخينا مصطفى بن العدوي، أو إلى اليمن هناك إخوان مستفيدون كأب الحسن حفظه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، ونعم كذلك إخوان آخرون الحمد لله. فماذا نعم يا إخواننا، ماذا والدراسات التي هي في المدارس تركتها قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجاوزونهم فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وهنا أمر نريد أن نريح إخواننا الجزائريين، فإنها تكثر رسائلهم حفظهم الله تعالى عن الاستفسار عن معهدنا. المعهد معهد خيري ليس فيه شهادات، ولكنها تدرس فيه العلوم الدينية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير، وهكذا في العقيدة العقيدة الطحاوية وغيرها من كتب العقيدة، وهكذا في اللغة العربية يدرس فيه ابن عبير وكفر الندى والكواكب والتحفة وماذا. وعلى كل الإخوة يدرسون كل على مستوى، حتى من الطلبة من يعلم ألف باء تاء ثاء إلى آخره. فنحب أن يا إخوة ما يسعدون أنفسهم بالاستفسارات، ولا يحتاج أن تستأذن منا شرط أن تكون طالبا مؤدبا محبا للعلم النافع، تحب أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسألة الشهادات وهذه ليست عندنا ولا نرغب فيها، والله المستعان.
قال أخ لي الهجرة قبل
لا الرحلة أحسن. لماذا؟ لأن المهاجر ما يحل له أن يرجع إلى بلده، وربما تتحسن بلده وتصير أحسن من البلد الذي ذهب إليها، لكن يمكن أن يقال الفرار بالدين، يمكن أن يقال الرحلة في طلب العلم، ولا يقال الهجرة. والله المستعان، وبلاد المسلمين أصبحت متقاربة في الفساد ومتقاربة في يعني ظهور في ظهور الحكام على طلبة العلم، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين طلبة العلم، وأن يضعوا العراقيل بين الدعاة إلى الله. لا يأتي الجزائري إلى اليمني، ولا اليمني يأتي إلى الجزائري، ولا الأبيض يأتي إلى الأسود، ولا الأسود يأتي إلى الأبيض، فإلى الله المشتكى. لكن سيجعل الله بعد عسر يسرا.
جزا الله خيرا شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
المسلم أن يدرس عقيدة السلف، وبدون عقيدة لا يزال مزعزعا مذبذبا مع من؟ مع الخطيب الفصيح المؤثر، فهم معه سواء كان محبا أم مبتلا.
السؤال الحادي عشر، هناك جماعة تسمى جماعة التبليغ لدينا لا يلقون إلا معارضة من ناحية الحكومة، وخاصة في المساجد، لكن الجماعات الأخرى تتصدى لها الحكومة في أي ميدان تنشط فيه، وخاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. السؤال، وهو ما حكم هذه جماعة التبليغ؟ أهي جماعة مبتدعة أم سنية؟ أتمنى أن توضح لنا هذه الأمور، فأنا أنتظر لفارغ الصبر منكم الجواب، وكذلك نصائح الأبي لابنه، فأنا أحبك في الله، فلا أقيل عليك حتى لا أشغلك على عملك الإسلامي، أتمنى لك التوفيق.
وأنت بارك الله فيك. أما جماعة التكفير، أما جماعة التبليغ، فجماعة مبتدعة، وهم يقومون بجهد كبير، لكن أسست في الهند على الصوفية وعلى البدع، ومن تلكم البدع التعيين بطرود 40 يوما أو 4 أيام، وأصبح من هذا الذكر الصوفي. وأنا أنصح كقراءة ما كتبه أخونا سعد بن عبد الله الحصين، وما كتبه أخونا نزار، نقول جماعة التكفير لا جماعة التبليغ وما كتبه أخونا فالح الحربين وما كتبه محمد بن أسلم الباكستاني نحو هذه الجماعة. أما كونها تدعو ولا تعترض لها الحكومة فلأن دعوتها مريضة. هم غاضبوا عند أن قلنا فيه السيوف الباترة إن دعوتهم ميتة. قالوا الميت لا يتحرك ونحن نتحرك، فدعوتهم مريضة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تدعو إلى توحيد ولا تدعو إلى ماذا؟ إلى الوقوف بوجه الظلمة. فالدرج أن مثل هذه الدعوة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكها أن يعيش مع أبي جهل وأبي لهب في أمان. نعم استقصال لا يتعدونها، ولو تعداها أحد لأخرجوه من الجماعة، ولا وإذا كان مصاحبا لهم يفرون منه وهو يتسلم. فهي جماعة مبتدعة ينبغي ألا يغتر بها، والله المستعان.
السؤال الثاني عشر: ما الدليل إلى تقديم الإسلام إلى منهج وعقيدة وشريعة وأخلاق؟ وهل منهاج أصل الأنفار وهدي والد السني السلفي ويعادل المنهاج؟ وفي عبارة أوضح: هل يوجد الولاء والبراء في المنهاج؟
أما المنهج فهو سير الجماعة الذي تسيره والذي نهجته لنفسها. وأما العقيدة فعقيدة السلف رحمهم الله تعالى، ويجب أن يكون منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الجماعات التي لها مناهج، كل منهج يخالف الأخرى وتدعي أنها الفرقة النادية، كما يقول الله: كل حزب بما لديهم فرحون، وكما يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذات. هذه الجماعات فرقت شمل المسلمين، نعم، وشتتت شملهم أيضا، وأضعفت قواهم، وأضرت أعين الشياطين وأعين أعداء الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون ولكن بالتحريم. فهم يحارشون بين الجماعات، والجماعات كل واحدة لا تعترف للأخرى بما لها. على كل يجب أن يكون المسلمون يدا واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يد الله مع الجماعة. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يد الله مع الجماعات. ومن هي الجماعة؟ هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ينهجون نهج السلف، الذين يسبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن معاوية والمغيرة بن شعبة، المعنى متقارب: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم هذه الجماعات جماعة الإخوان المخلصين، وجماعة التبرير، وجماعة الجهاد. نتحداهم أن يأتوا بعالم مبرر كثرت تعاليمه، مثل الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو غيرهما من العلماء، لكن جماعات على جهل كما يقال، خراب في خراب في خراب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو داود من سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شرقت اليهود على 71 فرقة، شرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، في حديث معاوية أنه سئل عن الفرقة الناجية فقال هم الجماعة، الجماعة المسلمين، ما قال هم الجماعات. هؤلاء الذين هم رؤساء الجماعات الحامل لهم مصالح دنيوية ومصالح ذاتية فيرفعونه ويعظمونه، ثم أيضا مصالح دنيوية. وإلا رب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، انتهت هذه الجماعات إلى أن ترأس عليها أناسا مذبذبين أو أناسا مذبذبين. نعم، من أمثال عباس مدني، راس الغنوشي، سعيد حوى لا بارك الله فيه، لا أبو غدة لا بارك الله فيه، مرشد الإخوان المسلمين الذي طارت الوحدة وحدة اليمن مع الشيوعيين، باركها من أول من باركها وأعلنت عنه جريدة الصحراء والغفلة أنا أسميها. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم، وعندنا ها هنا ياسين بن عبد العزيز في اليمن. أين مواقفك يا ياسين بن عبد العزيز؟ وأين دراستك يا عبد ياسين بن عبد العزيز؟ يعجبني كلام الشيخ عمر بن أحمد سيف حفظه الله تعالى، عند أن كان في الجوف جاء عبد الله البازلي يريد أن يعارضه، عبد الله البازلي من الإخوان المسلمين، فقال الشيخ عمر: اسكت يا ولد، فاسكت، كم تحفظ حديثا؟ فاسكت الولد ذلك، كم تحفظ حديثا؟ وثم قال: أنت تحفظ الأربع النووية كلها ضعيف، ما فيها إلا أربعة. فقلت ذلكم الشاب، وليس بالصحيح أن كلها ضعيف ما فيها إلا أربعة أحاديث، لكن يا إخواننا مفلسون بالعلم، جماعة التبليغ مفلسون، جماعة الإخوان المسلمين مفلسون. نعم، وهكذا أيضا بالصحيح الجبهة للإنذار، يجب أن نكون صرحاء. وقد زارني الإخوة الجزائريون إلى هنا وتمنوا أن يكون لهم مدرسة كهذه المدرسة، وكنت قد وعدتهم بإرسال إخواني إلى هناك مساعدات ضخمة. سمعت في شريف أخينا علي في الحرس أن شخصا ساعد جماعة الإنقاذ، جماعة الإنقاذ بثمانين مليون، ما أدري ما هي ثمانين مليون هذا.
80,000
يمني. المهم ماذا يا إخوان؟ فهذه المساعدة لو جاءت لطلبة العلم مدرسة تكون، فماذا؟ فالمهم أنصح طالب العلم أليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة الرسالة كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا جاءك في الدين يريد أن يجادلك فقل كما قال الإمام مالك قل كما قال الإمام مالك عند أن جاءه مبتدع يجادله قال له فإن غلبتني قال اتبعتني قال فإن جاءني آخر وجادلني وغلبني قال اتبعته. فقال الإمام مالك إذا يصير ديننا عرضة للتنقل اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني من فضل ربي قد طردتهم مرارا يأتون إلي إلى هنا ويقول يشغلوني بالمناظرة أقول لهم أنا على ثبات من ديني وأنتم تشغلوني بالمناظرة لا لا فيصير لها أثر يصير لها أثر وبعدها اسمعوا قاسمة الظهر عند الحزبيين أن تقول لهم نتحاكم إلى العلماء عند أن قلت للإخوان المفلسين نتحاكم إلى العلماء وقال قائلهم الشوكاني لا نحكم العلماء وأخرجت شريطا في هذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت لأنهم صاروا بين أمرين أما المجتمع يسقط عليهم لأنهم ما يحكمون العلماء وإما أن يحكموا العلماء في الديمقراطية وهم يرحبون بها وبالتعددية وهم يرحبون بها وفي مجلس النواب الطاغوتي وهم واضعون فيه وفي ميثاق الشرف الذي هو ميثاق كوسلين وفي التنسيق مع البعثيين والناصريين. نعم انا اعجب واسف كثيرا أن يأتيني سني لحيته تملأ صدرة ويقول يا أخي في أجنبتك هذه تضر أعين الشيوعية يا مسكين يا أيها المغفل السني مغفل سني ومغفل ماذا أبقى لكم المفلسون البعثية هي وليدة الشيوعية الناصرية جمال عبد الناصر هو متبني للأفكار الشيوعية نعم الشيوعية لو اعترفت بالمعاهد لنتقوا معها أربع على نفسك أيها السني ولا تأتني وإلا أخرجتك من بيتي. إذا أتيتني تقول يا أخي اتق الله بالإخوان المسلمين وأنت تتكلم فيهم أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنا أعمل شيئا أجمع عليه العلماء المسلمون وهو الجرح والتعديل. أنا أحذر إخواني من الديمقراطية ومن التعددية وأقول لهم لا تغتروا بالإخوان المفلسين. ثم تأتيني يا أيها المغفل وتقول لي أن أرجف بالإخوان المفلسين ويقول الإخوان المسلمين ما أقول من المفلسين والله المستعان. نعم ثم ايضا هذه الجمعيه قد راوا الناس يشمئزون الى الحزبيه قالوا ناتي لحزب مغلف باسم الجمعيه حزب مغلف باسم الجمعيه انا اتحداكم يا اهل جمعيه الحكمه انتم تسمونها جمعيه الحكمه اتحداكم ان تنشروا ما تقولونه لي. تقولون الانتخابات ما عندنا انتخابات تفويتات، ما عندنا تفويتات. أتحداكم أن تنشروا هذا الكلام في مجلتكم المنشدة، ستفصلون وتفصل جمعيتكم بعد يوم. لماذا؟ لأنها شروط، لجاء إلى شروط تشترط الدولة على الجمعية لا بد منها، وشروط تشترط الدولة على الحزبية لا بد منها. الإخوان المفلسون يضحكون على لحيتي وعلى لحيتك ويقولون سنعدل الأهداف، ونحن نتوقع أن يعدلوا الأهداف. فإذا هم يأتون بميثاق الشرف، وبعد ميثاق الشرف، وما هو ميثاق الشرف؟ مع 10 أحزاب أن لا يتكلم بعضهم في بعض ولا يكفر بعضهم بعضا، وبعض هذه الأحزاب كافرة، ويأتون بالتنكير مع البعثيين توطيدا للديمقراطية، هكذا نشر في جريدة الجماهير. ثم بعد ذلك يضحكون علينا أننا سنعدل. وأنتم أيضا أتحداكم أن تقولوا إننا لا نؤمن بقرارات الأمم المتحدة، وأننا لا نحافظ على أفكار الثورة أو بهذا المعنى. نعم، وأننا لا ندعو إلى السلام. أتحداكم أن تنشروا، شغلتموني وأتعبتموني وأنا أرد عليكم. أبغيكم تنشرون في جرائدكم هذا الذي تقولون لأهلي أنكم براءون منه، ستفصلون من حزب الإصلاح في اليوم الثاني، لا تغالطون. المهم الحزبية مثل الحكومات، الحكومات مبنية على الكذب والخداع، الحزبية مبنية على الكذب والخداع. ويأتيني صاحبنا السني يقول لا تتكلم في الإخوان المسلمين، لا أخشى أن أتكلم فيك أنت لأنك أعمى البصيرة، فتأتي وتقول لا تتكلم في الإخوان المسلمين. والله المستعان.
السؤال 13، فضيلة الشيخ، هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عقيدته سلفية وطريقته إخوانية أم هذا افتراء عليه؟ أفيدوني بذلك كي أكون على بصيرة.
الإخوان في الكويت الذين هم جمعية أحياء التراث فيهم إخوان أفاضل، وعبد الرحمن ابن عبد الخالق كان رجلا فاضلا، وكان من طلبة الجامعة الإسلامية، ورحل رحلته السعودية واختار الكويت، فقام بدعوة هنالك ونفع الله بها، ثم حصل له انحراف وأصبح يتساءل في مسألة الديمقراطية. نعم، في مسألة الديمقراطية وكثير من المسائل، ويكثر من إخوانه الدعاء إلى الله، وأصبحت دعوته دعوة نكبة، دعوته دعوة عبد الله السبت دعوة نكبة على الدعوات السلفية السنية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في وصفه كما في صحيح البخاري من كتاب الاعتصام أنه فرض بين الناس، وفي رواية فرض بين الناس، أن يفرض بين المسلم والكافر. فأخونا عبد الرحمن يفرض بين أهل السنة أنفسهم. في هذه الأيام أتاني آت من إخواننا السودانيين وقال فرقة بسبب عبد الرحمن عبد الخالق عندنا في السودان، وهكذا وضعت الفرقة عندنا ها هنا في اليمن، ووضعت في أبي ظبي، ووضعت في الأردن، ووضعت في مصر. المهم يضر الناس بديناره لا بأفكاره، فأفكاره يؤخذ منها الكتاب والسنة، لكن الدينار كما قيل وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. أما إن كان باليمن فكأنني أتوجه أنهم سيتركون الكويتيين وينتقلون إلى، وهذا مجرد توجه، لكن إلى السوريين، ونحن نقول لهم يا أصحاب اليمن السلفيين، أبقيتم 4 سنين 5 سنين مع الكويتيين وهم كانوا على ضلال أم ماذا؟ ما الحامل لكم على أن تتركوهم وتنتقلوا إلى السروريين؟ أم عند السروريين مال أكثر وانتقلتم إليهم؟ أم أنتم لا تشعرون بذاتكم ولا تستقلون بذاتكم، فلا بد أن ترتبطوا مع أناس، نعم الدعوة أغلى عندنا من الدرهم والدينار، ومن أمهات 5 السعودية ومن غيرها. من فضل ربي ما في أحد يتحكم في دعوة أهل السنة. أتاني آت من التجار يقول لي أحرقتنا وأحرقت نفسك، ابسط عن السعودية حتى نساعدها. فقلت لهم لا أسكت، ودعوة الميتة ماذا تنفعها المساعدة؟ دعوة الميتة لا تنفعها المساعدة. أنا أبغي دعوة متحركة لو ما سعدت من قبل أحد، ولن يغير عن الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنا أنصحكم يا أصحاب جمعية الحكمة ألا تكون أعماركم تجارب. صار مع ماذا؟ مع الكويتيين جمعية إحياء التراث، وأخرى مع السروريين. استغلوا بأنفسكم واعملوا للإسلام خالصا لوجه الله عز وجل، ولن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان نعم الشخص يميل مع الزجاج حيث مالت فإلى الله المشتكى.
السؤال 14. جماعة من أهل السنة عندنا صعدوا إلى الجبل وهم إخوة معروفون. السؤال: متى يجوز الخروج على الحكام ومتى لا يجوز، حتى لا نقدم رجلا ونؤخر أخرى؟
يجوز إذا رأينا كفرا بواحا وعندنا قدرة على مواجهته. نعم، ونحن متمكنون أو نحن متأكدون أنها لا تكون النتيجة لأمريكا ولا لروسيا ولا لغيرها من الدول الكافرة أما أن تسفك دماء المسلمين. وبعد ذلك يجب على الكرسي شيوعين أو بعثين أو ناصرين أو علمانين، فالأولى أن نصون دماء المسلمين. ثم أيضا ننظر من الذي سيواجهنا، أو الشيوعيون والبعثيون والناصريون أم المسلمون؟ يضحك عليهم ويغرهم الشيوعيون والبعثيون، ونتقاتل مع المصلين. المصلون لا يجوز لنا أن نقاتلهم إلا إذا تقدموا علينا في صفوف الشيوعيين من ذات المدافعة. أما أن نهجم على القرى التي فيها مسلمون وفيها شيوعيون، فرب العزة يقول في كتابه الكريم: نعم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. شاهدنا أن الله أخر فتح مكة من أجل قلة قليلة من المسلمين الذين كانوا فيها. أما إذا تقدموا في صفوف الشيوعيين علينا فيجوز لنا أن نواجههم، لأن الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، ماذا يا اخواننا؟ شاهدنا من هذا سبب النزول يبين ان عكرمة يقول ان هناك من اهل بدر يرويهم ان هناك من اهل بدر قدموا مع او هناك من المسلمين قدموا مع اهل بدر فقتلوا هنالك فسئل عن حالهم فانزل الله هذه الايه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم، وأيضا لا بد أن نعرف القيادة. إمام قرشي، أما أن نخرج هكذا ضويين وبعد أيام يحصل لنا ما حصل لأفغانستان، صبغة الله المجددين صوفي فلوني عميل لأمريكا عميل لإيران عميل لظاهر شاه أيضا وحتى لنجيب، ماذا؟ وينبذ على الكرسي وإن كان قد أظن يعني غير أو وشك على التغيير قد غير، فماذا؟ فالقصد أن لابد من أن نعرف الحاكم الذي سيحكم، ونعد رجالا كما تقدم في الشريط يصبرون على السراء والضراء وعلى كل. فأقول أن الشعوب ليست مؤهلة للمواجهة، تحتاج إلى تعليم وثبات وصبر، والله المستعان.
السؤال الخامس عشر: ما حكم من لم يطع أمه في أمر طلب العلم إذا لم تأذن له بالهجرة في طلب العلم؟ أي هل يكون من المرتكبين الكبيرة من الكبائر وهي عقوق الوالدين، أم يكون من المأذورين على طلب العلم حتى ولو عصى أمه في هذه المسألة، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
نعم، يطيع أمه إذا كانت تحتاج إليه أن ينفق عليها أو تحتاج إلى خدمته، ليس لها من يخدمها إلا هو. أما إذا لم تحتاج إلى هذا ولا ذاك ولا يخشى عليها أن تبكي حتى يذهب بصرها أو أن تبكي حتى تجن فلا تلزم طاعتها، لأن طلب العلم فريضة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. وقد ذكر هذا الإمام أحمد، نقله عنه ابن هاني، ونقلناه عنه أيضا في المخرج من الفتن.
السؤال السادس عشر: أنا طالب بالمعهد الإسلامي لتكوين الأئمة لمدة سنتين، إلا أن الدراسة ليست في المستوى، بمعنى أنها مخالفة للشرع من حيث الفقه والعقيدة وأمور أخرى مضادة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما أريد أن أرد عليهم لا يريد السماع ويعتبرني مشوش أو متشدد. فضيلة الشيخ، هل علي أن أصبر أو أحتسب لمدة سنتين
أم علي أن أنسحب من ذلك المعهد؟ وهل يترتب علي الإثم والعقاب إذا علمت أن الموضوع مخالف للكتاب والسنة ولا أحرك ساكنا إذا احتسبت وصبرت؟
المعاهد هذه والمدارس هي ما أسست من أجل نشر العلم ونشر الإسلام، من أجل تحبيب الحكومة إلى الشعب والمجتمع. فأنا أنصح كل أخ يستطيع أن يترك ويلتحق بالمساجد وبطلبة العلم في المساجد، هذا أفضل له. وإن لم تستطع تنسحب من هذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنك إن استطعت أن تغير بيدك فعلت، وإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم يستطع فبقلبك. والله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
السؤال السابع عشر: هل تجوز الاستعارة من رجل ماله بعضه من كسب حرام كزراعة التمر؟
يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، فيجوز هذا. والله المستعان. والورع هو الترف، الورع هو الترف.
السؤال الثامن عشر: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. والقاعدة تقول: بيان الواجب واجب، فكيف أخرج العلماء السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وكرفع اليدين بعد الركوع وبعدهم؟
الظاهر أنهم أخرجوها لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته. والشوكاني يقول في حديث سهل بن سعد الساعدي: كان الناس يمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، يقول: لو قيل بالوجوب كان أقرب، إلا أنه بدأ يدعي الإجماع أنه ليس بواجب، ثم قال: على أنني لا أدين الله بحجية الإجماع. فهذا هو الظاهر، أنهم لم يوجدوها لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته.
السؤال التاسع عشر: هل أصادف الأجنبيات إن أراد أبي أن يطرد من البيت، أو يهددني بعدم الكلام معي أو غربي؟
لا تصادف الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في جامع الترمذي: إني لا أصادف النساء. وعائشة كما في صحيح البخاري تقول: والله ما مست يده يد امرأة قط، وحتى ولو ضربك أبوك ولو أنه هددك بضربك فلن يضيعك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
السؤال العشرون: هل يجوز طاعة الوالدين إذا كانا تاركين الصلاة؟
نعم، الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، والطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، فأن تطيعهما إذا أمراك بشيء مشروع بالشرع، ولا تطيعهما بمعصية الله.
السؤال 21: أريد منك تفصيلا فيما يخص القول بعد الركوع والراجح منها.
الأمر سهل في هذا، فمن قال بالقبض أخذ بعمومات، ومن قال بالإرسال فقال إن هذه العمومات تدل على ما قبل الركوع، فالأمر سهل. إن أرسلت يديك بذات، وإن وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى بعد الركوع، فلا بأس بهذا إن شاء الله.
السؤال أتى من بعض الإخوة يقول: ما رأيك يا شيخ في من يقول عن الأخ علي بن حاج أنه مبتدع ضال؟
لا يقال هذا. ما نقول إنهم مرتكبون لشيء من البدعة في مسألة الطبية، ومع هذا فنحن نسأل الله أن ينصرهم وأن يجمع عنهم كل سوء ومكروه، وأن يهديهم للاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو وددت أن طالب علم يناقشه، وربما يرجع، فأخبرت أنه رجاع، والله المستعان.
إذا كان الشيخ كلمة الأخير يقدمها للشيخ الجزائري،
الكلمة أنت بدأت في أول الأمر وطلبت كلمة ونصيحة لإخواننا الجزائريين، الذين أنصحهم به هو طلب العلم النافع، ثم بعد ذلك أيضا من استطاع الرحلة إلى أرض الحرمين بالشكل الباد والمشايخ الآخرين، أو إلى مصر أخينا مصطفى بن العدوي، أو إلى اليمن، هناك إخوان مستفيدون كأب الحسن حفظه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، ونعم كذلك إخوان آخرون الحمد لله. فماذا نعم يا إخواننا، ماذا والدراسات التي هي في المدارس تركتها قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. وهنا امر نريد أن نريح إخواننا الجزائريين، فإنها تكثر رسائلهم حفظهم الله تعالى عن الاستفسار عن معهدنا. المعهد معهد خيري، ليس فيه شهادات، ولكنها تدرس فيه العلوم الدينية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير، وهكذا في العقيدة، العقيدة الطحاوية وغيرها من كتب العقيدة، وهكذا في اللغة العربية يدرس فيه ابن عبير وقدر الندى والكواكب والتحفة وماذا. وعلى كل الإخوة يدرسون كل على مستوى، حتى من الطلبة من يعلم ألف باء تاء ثاء إلى آخره. فنحب أن الإخوة ما يسعدون أنفسهم بالاستفسارات، ولا يحتاج أن تستأذن منا شرط أن تكون طالبا مؤدبا محبا للعلم النافع، تحب أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسألة الشهادات وهذه ليست عندنا ولا نرغب فيها، والله المستعان.
قال أخ لي الهجرة طالب علم، الرحلة وقد هجره
الرحلة أحسن. لماذا؟ لأن المهاجر ما يحل له أن يرجع إلى بلده، وربما تتحسن بلده وتصير أحسن من البلد الذي ذهب إليها، لكن يمكن أن يقال الفرار بالدين، يمكن أن يقال الرحلة في طلب العلم، ولا يقال الهجرة، والله المستعان. وبلاد المسلمين أصبحت متقاربة في الفساد ومتقاربة في يعني في ظلول الحكام على طلبة العلم، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين طلبة العلم، وأن يضعوا العراقيل بين الدعاة إلى الله. لا يأتي الجزائري إلى اليمني، ولا اليمني يأتي إلى الجزائري، ولا الأبيض يأتي إلى الأسود ولا الأسود يأتي إلى الأبيض، فإلى الله المشتكى. لكن سيجعل الله بعد عسر يسرا.
جزا الله خيرا شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.